بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب صلاة الجماعة، إلى أن قال: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده، لتحصل المتابعة الواجبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. لا زال رحمه الله في ذكر بعض المسائل المتعلقة بأحكام صلاة الجماعة، ومعنا في هذا الدرس ثلاث مسائل: الأولى أحوال المأموم مع الإمام، والثانية ما يسن للإمام من التخفيف ورعاية أحوال المصلين، والثالثة حضور المرأة لصلاة الجماعة. فأما المسألة الأولى وهي التي شرع فيها رحمه الله، فإن أحوال المأموم مع الإمام أربع: مسابقة، وموافقة، ومتابعة، وتخلف. فالمسابقة محرمة، والموافقة خلاف الأولى، والمتابعة هي السنة، والتخلف يكره وقد يحرم. وسيأتي تفصيل هذا في كلام المصنف. وقد ابتدأ بالمسابقة، والمسابقة نوعان: أن يسبقه بقول، هذا النوع الأول، والنوع الثاني أن يسبقه بفعل. فأما المسابقة بالأقوال فعلى نوعين: نوع يبطل الصلاة، وهو أن يسبقه بتكبيرة الإحرام، أو أن يسبقه بالتسليم عالما متعمدا، فهذا نوع يبطل الصلاة. والنوع الثاني مسابقة الأقوال التي لا تبطل الصلاة، وهي المسابقة الجائزة، وهي سائر أقوال الصلاة، كأن يسبقه بقراءة الفاتحة في السرية، أو بقراءة التشهد، أو بالتسبيح في الركوع والسجود. هذا النوع الأول المسابقة بالأقوال، وهي على نوعين كما تقدم. النوع الثاني المسابقة بالأفعال، والمسابقة بالأفعال على وفق ما سيذكره المصنف على ثلاثة أنواع: أن يسبقه إلى ركن، هذا النوع الأول، الثاني أن يسبقه بركن، النوع الثالث أن يسبقه بركنين فأكثر. أن يسبقه إلى ركن، كأن يركع قبله، فهذا إما أن يقع منه على سبيل العمد، أو على سبيل الجهل والخطأ والنسيان، فيلزمه أن يعود ليأتي بهذا الركن بعد الإمام ليحقق المتابعة. ولذا قال هنا: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما، يعني من ركوع أو سجود قبل إمامه، هذه مسابقة، فعليه أن يرفع، يعني يرجع وجوبا. قوله فعليه أن يجب عليه، يجب عليه، وهذا مذهب مالك رحمه الله، بعض أهل العلم قال يستحب له أن يرجع لتحقق المتابعة، وهو مذهب الحنفية والشافعية، والصواب أنه يجب عليه أن يرجع ليأتي به، أي بهذا الركوع أو السجود أو الرفع، أي بما سبق به الإمام بعده، وهذا السبق لا يبطل الصلاة لأنه سبقه إلى ركن، وهو بخلاف النوع الثاني الذي سيأتي أن يسبقه بركن. هنا سبقه إلى الركوع أو سبقه إلى السجود يستدرك يعود ولو فعل ذلك متعمدا. فإن لم، لماذا؟ قال لتحصل المتابعة الواجبة. فإن لم يرجع حتى لحقه الإمام في الركوع أو لحقه في السجود فتبطل الصلاة إذا لم يرجع. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه بمجرد المسابقة إلى الركن تبطل الصلاة، للحديث الذي سيأتي. هذا النوع الأول من المسابقة بالأفعال، أن يسبقه إلى ركن. ما حكم المسابقة؟ قال
ويحرم سبق الإمام عمدا.
يحرم بالاتفاق، قال شيخ الإسلام رحمه الله حرام باتفاق الأئمة أن يسبقه متعمدا، لكن يبقى البحث في حكم المسابقة بالنسبة للصلاة، هل تبطل الصلاة أو لا؟ فعلى المذهب سيأتي أنها تبطل مع العمد إذا لم يرجع، وذهب الجمهور إلى أنها تصح مع الإثم. وجه البطلان أنها على خلاف السنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما دليل التحريم؟ قال
لقوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه.
نعم، على الشك من الراوي أو على التنويع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، فهي إما على الشك أو يقال أنه قد يفعل به هذا أو هذا. وقوله أن يجعل رأسه رأس حمار حقيقة أو مجازا، حقيقة بالفعل وهو تحت القدرة الإلهية، أو مجازا بالبلادة، لأن من يفعل هذا لن يخرج من الصلاة قبل الإمام ولو سبقه بكل الأركان. هذا دليل تحريم المسابقة، وفيه وعيد شديد، وعده بعض أهل العلم من الكبائر. ومن الأدلة على منع المسابقة قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد، هذا عند مسلم. وعند أبي داود لهذا الحديث فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وفي الصحيحين من حديث البراء كان رضي الله عنه يحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واقتدائهم به، قال فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا على الأرض ثم نقع سجودا بعده. وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام فقال له فضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، فلا هو صلى منفردا ولا هو صلى جماعة. نعم.
والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام،
هذه المتابعة هو النوع الثاني الذي أشرنا إليه وهو السنة. الأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم في حديث البراء ونقله الخلف عن السلف. وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، لا الموافقة كما يقول الحنفية وغيرهم، فالموافقة خلاف الأولى، لكن لو صلى موافقا للإمام فإن صلاته صحيحة إلا إن وافقه في تكبيرة الإحرام، فلا تنعقد صلاته بموافقته للإمام على الصحيح. قال والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، ولذا قلنا الموافقة خلاف الأولى، تصح الصلاة لكنها خلاف الأولى إلا في تكبيرة الإحرام، فإن وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته وفاقا لمالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم. قال أبو حنيفة تنعقد الصلاة، ويمكن أن يقال تنعقد الصلاة لكن لا تنعقد له جماعة، تكون نافلة ويكون منفردا، ولذا قال بعده وإن
كبر معه لإحرام لم تنعقد،
لإحرام يعني لتكبيرة الإحرام التي يدخل بها في حرمات الصلاة لم تنعقد الصلاة، لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبر. نعم.
وإن سلم معه كره وصح،
هذه الموافقة بالتسليم، فالموافقة لها ثلاث مراتب، أن يوافقه في تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، أن يوافقه في التسليم كره وصحت الصلاة، أن يوافقه في تكبيرات الانتقال صحت صلاته، لكنه خلاف الأول. نعم.
وقبله عمدا بلا عذر بطلت،
وقبله هذا بلا خلاف بلا عذر بطلت، أنه بلا خلاف أنه لا يجوز أن يسلم قبله، لا يجوز له أن يسلم قبله، لكن هل تبطل الصلاة أو لا هذا محل خلاف. فقوله هنا بطلت وقبله يعني وإن سلم قبله عمدا بلا عذر، ما هو العذر الذي يمكن أن يسلم به قبل الإمام؟ أن يكون ناسيا أو جاهلا يظن أن أو مخطئا يظن أن الإمام قد سلم وهو لم يسلم، فإذا سلم لعذر فصلاته تمت وصحيحة. قال وقبله عمدا بلا عذر بطلت، لماذا؟ لترك فرض المتابعة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. وقال بعض أهل العلم لا تبطل الصلاة ولو بغير عذر، لأن صلاته قد تمت بأركانها وواجباتها وشروطها ووصل إلى نهايتها، خاصة من لا يرى التسليم ركن وهم الحنفية، فيرون أن الركن ينتهي بالجلوس للتشهد الأخير. قال وقبله يعني إذا سلم قبله عمدا بلا عذر بطلت، فإن فعله سهوا، قال
وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت،
فإن سلم لعذر لسهو ثم تبين له أنه سبق الإمام إلى هذا الركن فكما تقدم لو سبقه إلى ركوع يرجع، فإن تحول المكان يرجع ويسلم وإلا بطلت، ولا يضره التسليم الأول. لماذا يرجع؟ لتحصل المتابعة، فمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركع وإذا سجد فاسجد وإذا سلم فسلم، إنما جعل الإمام ليتم به. نعم.
فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته،
فإن لم يفعل إلى أي لم يعد إلى الركن الذي سبقه إليه، لا زال المصنف رجع الآن الماتن يقول فإن لم يفعل، وهو راجع إلى قوله ومن ركع أو سجد، يعني انتقل إلى ركن قبل الإمام سبقه إليه ولم يسبقه به، والفرق بينهما أن يذهب إليه ويدركه الإمام فيه، أما لو ذهب إليه ورجع عنه فقد سبقه به، هذه حالة ثانية ستأتي بعد قليل. قال فإن لم يفعل من سبق الإمام إلى ركن عمدا، مفهومه إذا لم يفعل جهلا أو خطأ فإن صلاته صحيحة، فإن لم يفعل عمدا حتى لحقه الإمام فيه أي في هذا الركن الذي سبق الإمام إليه بطلت صلاته.
وهذا في المذهب الجمهور على كما تقدم على أن الصلاة صحيحة مع الإثم. لماذا تبطل صلاته؟ قال لأنه
ترك الواجب عمدا.
ما هو الواجب؟ متابعة الإمام. ولأنه فعل المحظور عمدا. ما هو المحظور؟ مسابقة الإمام. ما الدليل على أنه محظور؟ حديث أبي هريرة: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام. فماذا لو سبق إلى الإمام إلى ركن سهوا أو خطأ أو جهلا؟ قال: وإن كان
سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به.
ويعتد به يعني بهذا الركن الذي سبق الإمام إليه، سبقه إلى السلام، سبقه إلى السلام. أما إذا سبقه إلى 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 غيره كما قلنا ولو جهلا فإنه يرجع إليه ويأتي به ليحقق المتابعة. نعم.
وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته.
هنا شرع رحمه الله إلى النوع الثاني، أن يسبقه بركن. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، فإذا سبقه بركن يعني أتى بالركن كاملا قبل الإمام، لم يسبقه إليه فقط، لم يلحقه الإمام وهو في الركن الذي سبقه إليه، بل ركع ورفع قبل ركوع إمامه، فلا يخلو من حالتين: أن يكون عالما متعمدا فتبطل صلاته، أن يكون جاهلا أو ناسيا فتبطل الركعة. هذا حكم هذا النوع. وهو حكم النوع الثالث أيضا، إذا سبقه بركن عالما متعمدا بطلت الصلاة، إذا سبقه جاهلا أو ناسيا أو مخطئا بطلت الركعة. ركع ورفع من السجود يظن من الركوع يظن أن الإمام قد ركع ورفع، يعني اختلف، سمع مكبرا يكبر ويقول سمع الله لمن حمده، ظنه إمامه وهو أعمى وتبين له أنه إمام آخر. فهنا تصح الصلاة لوجود العذر، عفي عن أمة الخطأ والنسيان. قال: عالما عمدا بطل صلاته. لماذا؟
لأنه سبقه بمعظم الركعة
وهو الركوع والرفع. نعم.
وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط.
نعم. فماذا يصنع إذا بطلت الركعة كأنها لم تكن؟ يأتي بركعة، إذا سلم الإمام أتى بركعة غيرها. قال:
فيعيدها وتصح صلاته للعذر.
نعم. قال: في الإنصاف بلا نزاع. هنا الحنابلة وافقوا الجماهير على صحة الصلاة. قال: وتصح صلاته للعذر. نعم.
وإن سبقه مأموم بركنين، بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، أي رفع إمامه من الركوع، بطلت صلاته.
هذا النوع الثالث، أن يسبقه بركنين فأكثر، وحكمه كحكم الذي قبله، إن كان عالما متعمدا بطلت الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإن تلك الركعة تبطل ويأتي بغيرها قضاء. نعم.
لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة.
نعم.
إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر.
إلا هذا استثناء، وهذا الاستثناء في الحالتين، في السبق بركن أو بركنين، فتصح صلاتهما غير هذه الركعة، تصح صلاتهما سوى هذه الركعة للعذر، لكن هذه الركعة لا تصح التي وقعت بها المسابقة. ولذا قال:
ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها.
تلك الركعة قضاء لبطلانها. نعم. بطلانها بماذا؟ بالمسابقة. نعم.
لأنه لم يقتدي بإمامه فيها.
نعم.
ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه.
مع إمامه، يعني لو تدارك فلا، لا يأتي بركعة، إذا سبقه إليه وتدارك، إذا لم يمكنه التدارك فإنها تبطل ويأتي بغيرها. نعم.
ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع،
يعني كالقيام والهوي للسجود، لو سبقه إليه، يعني البحث الذي تقدم أن يسبقه بركن الركوع. أما بركن آخر فالحنابلة يوافقون الجمهور أنها لا تبطل. نعم.
والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم.
أشار رحمه الله إشارة خفيفة للنوع الأخير من الأنواع الأربعة، المراتب الأربعة تقدمت، وهو التخلف، وهو أهون، هو كالسبق لكنه أهون منه، فإن السبق أفحش لأمرين: الأمر الأول لورود الوعيد في السبق، ولم يرد وعيد نحوه في التخلف والتأخر، والثاني أن المتأخر له أعذار كثيرة، قد يتأخر لأعذار، قد يكون بدينا أو به طرش أو صمم أو غفلة أو جهل. وأما المسابق فالغالب في من يفعل ذلك هو خفة العقل، ولذا كان الوعيد في حقه كما جاء في الحديث، فإن الحمار من أبلد الحيوانات إن لم يكن هو أبلدها. فقال رحمه الله: والتخلف عنه كسبقه، يعني في الأحكام التي تقدمت، لكن قد يختلف إذا تخلف عن الإمام وسبقه الإمام. الآن السبق سيكون الإمام، سبقه الإمام إلى ركن فيتابعه، أن يسبقه الإمام بركن يركع الإمام ويرفع وهو لا زال قائما، يتدارك المأموم يركع ويرفع ويدرك الإمام. الحالة الثالثة أن يسبقه الإمام بركعة، يركع الإمام ويرفع ويسجد وينتهي ويقوم وهو لا زال قائما، يبطل هذه الركعة المأموم كأن لم تكن، وصلاته صحيحة ويتابع الإمام ولا يعتد بهذه الركعة. قال الموفق رحمه الله: إن سبق الإمام المأموم بركن كامل قبل أن يركع ويرفع، قبل ركوع المأموم لعذر، ما هو العذر؟ كما قلنا وقال رحمه الله: من لعذر من نعاس أو غفلة أو زحام أو عجلة إمام، يعني أحيانا تأخر المأموم بسبب عجلة الإمام. فإنه يفعل ما سبق إليه لا نعلم فيه مخالفا أو خلافا، يعني يأتي بما سبقه الإمام إليه، إلا أن يتعذر التدارك، ويتعذر التدارك أن يسبقه بأركان، يعني يسجد السجدتين ويقوم إلى الركعة التي بعدها، أو يسجد ويتشهد، فحينها يصعب على المأموم أن يبقى وحده. لو قيل ابقى وحدك واركع وارفع واسجد وحدك والإمام يقرأ التشهد، فهنا يكون مخالفا للإمام، لم يقتدي بالإمامه. إذا سبقه الإمام بأكثر من ركنين كأن وصل إلى التشهد، فإنه يهوي ويجلس معه للتشهد ويبطل الركعة التي تخلف فيها عن إمامه. نعم.
ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام.
شرع في المسألة الثانية التي أشرنا إليها، وهي ما يسن للإمام من رعاية المأمومين، فيسن له التخفيف مع الإتمام، يعني يجمع بين الأمرين، والناس في هذه المسألة بين مفرط ومفرط، فالمفرط يأخذ بعزائم وبسنة خاصة ويطيل على الناس ويشق عليهم، يأتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاة الليل ويفعله بالمأمومين، هذا خلاف السنة وهذا إفراط. والتفريط أن يكون في عجلة من أمره في الصلاة، وهذه العجلة قد تكون محرمة إذا لم يتمكن المأموم فيها من الإتيان بالواجب، وقد تكون مكروهة إذا لم يتمكن المأموم من الإتيان بالسنة، وتكون مباحة إذا كانت مع التمام، وهذه هي السنة: تخفيف مع التمام، ولا يوفق لها إلا من علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتخفيف تخفيف لازم دائم ثابت في كل صلاة، وتخفيف عارض. فالتخفيف العارض يزيد، لو علم مريضا خلفه، أو علم سمع بكاء صبي، أو نحو ذلك من الأعذار العارضة، فإنه يزيد في التخفيف. ما هو دليل التخفيف مع الإتمام؟
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف.
فليخفف، هذا الأمر بالتخفيف. وأما ذكر التمام ففي حديث أنس، هذا الحديث الذي ذكر هو الذي رواه الجماعة من حديث أظنه لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما التمام مع هذا التخفيف فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، وهو من أحاديث العمدة: ما صليت خلف إمام، لأنه صلى خلف الصحابة وخلف بعض التابعين رضي الله عنه وأرضاه، فإنه ممن طال عمره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صليت خلف إمام أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخف ولا أتم. والإطالة قد تكون محرمة، خاصة إذا سببت في الفرقة، في فرقة الجماعة. ولذا جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأخرج من الصلاة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظا لم أره تغيظه في موعظة قط، فقال: إن منكم منفرين. وذكر هذا لمعاذ رضي الله عنه، قال: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ وهذا في الإطالة التي تشق على أوساط الناس. وأما الإطالة التي تشق على المتهاونين بالسنة والمتعجلين في صلاتهم، فهذه لا يلتفت إلى إنكار الناس لها، لا يلتفت إلى إنكار الناس لها. فالذي أمر بالتخفيف هو الذي صلى بالصافات، وهو الذي صلى الفجر بألف لام تنزيل والسجدة، وهو الذي صلى بقاف، وهو الذي صلى الجمعة بالمنافقون والجمعة، أو بالجمعة والمنافقون على الحكاية. وهو عليه الصلاة والسلام الذي كان تحرز تسبيحاته في ركوعه وسجوده بقدر 10 تسبيحات، وهذه لا يفعلها أكثر الأئمة، لا يسبحون 10، وإنما يلتزمون ما رخص به الفقهاء من الالتزام بأدنى الكمال. لكن السنة أولى، السنة أولى، والإتيان بهذه السنة ليس من المشقة في شيء. والذي أمر بالتخفيف هو الذي فعل هذا. وأنس الذي روى، الذي قال رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أتم صلاة ولا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال: كان إذا رفع من السجود يجلس حتى يقول القائل: قد نسي، قد نسي. وهم الذين رووا أذكاره صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود، أنه كان يقول بعد رفعه من الركوع كما في مسلم: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من يقول هذا من الأئمة؟ لو قال لكان في أحسن الطمأنينة. فهذا من التخفيف، من فعل هذا والتزم السنة فهو مخفف، من قرأ بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به أحيانا فهو مخفف، إلا النادر. المقصود بهديه الهدي الغالب له عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد قرأ في المغرب بالأعراف، فلا يقرأ بها الإمام في جماعة الناس، لأن الناس خاصة في هذه الأزمان لا يتحملون ما كان يتحمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون علم من أصحابه أنهم يرضون بهذه التطويل في تلك الليلة خاصة، أو أنه أعلمهم قبل الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. أما الهدي الغالب فيلتزمه، ويلتزم في خاصة في الفجر، ويلتزم في العشاء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا كما سيأتي. نعم،
قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة.
نعم، هذا معنى التخفيف، ومعناه يعني معنى التخفيف أن يقتصر على أدنى الكمال، وأدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلاه 10، وتقدم هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هذا التخفيف اللازم الدائم، أما التخفيف العارض فقد يأتي بما هو أقل من ذلك. دليل التخفيف العارض حديث أبي قتادة الحارث بن الربيع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة فأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف الصلاة شفقة على أمه. هذا تخفيف عارض وهو زائد عن التخفيف اللازم، فيكون على هذا. نعم.
إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر
بهذين الشرطين، إذا آثر المأمومون التطويل وكان عددهم منحصرا ولم يكن المسجد في طرقة الناس فله أن يطيل، له أن يطيل إذا آثروا هذا كجماعة في بر أو في استراحة أو في وآثروا أن يطيل، فله ولهم أن يفعلوا هذا لزوال علة المنع. وعلة المنع ما هي؟ التنفير. علة المنع التنفير، إن منكم منفرين، وهي مفقودة هنا لإيثارهم التطويل. نعم.
وهو عام في كل الصلوات،
وهو أي التخفيف عام في كل الصلوات، كأنه يقول حتى صلاة الفجر، والصواب أنه يطيل في صلاة الفجر كما قال جابر كان يقرأ 60 إلى 100، هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمر بالتخفيف وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيقرأ بطوال المفصل في الفجر أو بنحوها. نعم.
مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل،
هذا هو الصواب، أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، والمفصل 66 سورة من سورة قاف إلى آخر القرآن، فإن السلف كانوا يقسمون القرآن إلى الطوال والمئين والمثاني والمفصل، الطوال 7 إلى التوبة، والمئين التي آياتها قريبة من 100، والمثاني ما قاربت ذلك، مع أن القرآن كله وصف بأنه مثاني لإعادة القصص فيه والأوامر والنواهي في غير سورة، والمفصل من قاف إلى آخر القرآن، والمفصل 3 مراتب طوال وأواسط وقصار، ففي الفجر يقرأ بطوال المفصل، طواله من قاف إلى الحجرات. ففي حديث أوس بن حذيفة أنه سئل كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزبون القرآن، قال 3 فـ5 فـ7 فـ9 فـ11 فـ13 فالمفصل. المفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل بين سوره بالبسملة على الصحيح كما ذكر الحافظ رحمه الله، وهو معروف بالمفصل حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه، قال فأمره أن يقرأ بالمفصل، وقال في الصحيحين جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، قال هذا كهذا الشعر، وذكر الحديث. هذا المقصود بطوال المفصل، فيستحب له أن يقرأ فيها بالطوال، وإذا قرأ بطوال المفصل فهو مخفف ليس مطيلا في هذه الصلاة الشريفة. نعم.
وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن،
وتحرم إذا منعته ما يجب، إذا منعته فعل ما يجب، وهو ضامن، قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، فله أجر من صلى خلفه، وعليه وزر ما يقع بسبب عجلته وعدم إتقانه للسنة في الصلاة.
ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية.
نعم، لحديث أبي قتادة. نعم،
لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه.
وجاء في حديث أبي سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب أحدنا أو يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، يعني بسبب تطويله لها. هذا رواه مسلم. هذا الذي أمر بالتخفيف هو الذي فعل هذا، وقد كانت قراءته مفصلة عليه الصلاة والسلام، لا يهد القرآن هذا ولو قرأ بأواسط المفصل في صلاة الظهر. نعم. فالسنة أن يطيل الأولى. لماذا يطيل الأولى؟ حتى يدرك الناس الصلاة من أولها. هذا هو الأصل. نعم.
إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني.
استثنى رحمه الله حالتين، يقصر الأولى أكثر من الثانية، تقصر فيه الأولى عن الركعة الثانية. الحالة الأولى في صلاة الخوف في الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ صلاة الخوف لها أوجه وهي ثمان، ذكرها الإمام أحمد رحمه الله وذكرها الموفق في الكافي، وأتت معنا في شرح الصحيح في كتاب صلاة الخوف من صحيح البخاري. الوجه الثاني من صور صلاة الخوف أن يقسم الإمام المأمومين إلى طائفتين، والعدو في غير اتجاه القبلة، فإن صلاة الخوف لها أوجه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار حال المسايفة من عدمه، وباعتبار مكان العدو هل هو في اتجاه القبلة أو في غير اتجاه القبلة، وباعتبار شدة الخوف من عدمه. فالوجه الثاني في صور صلاة الخوف التي ستأتي في صلاة الخوف، في باب صلاة الخوف، أن يكون العدو في غير اتجاه القبلة، ويقسم الإمام المأمومين إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة في وجه العدو. فإذا صلى بالذين معه ركعة الأولى فإنه يخففها. ثم إذا جاءت الركعة الثانية الطائفة إذا خفف الركعة الأولى فإنه يثبت قائما، وهذه الطائفة تتم لأنفسها ركعة وتذهب في وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى ليصلوا مع الإمام. إذا جاء يصلي إذا شرع هو في الركعة الثانية فإنه يطيلها حتى تدركه الطائفة الثانية في الركعة، يصلي الركعة الأولى ويخففها ويتذهب الطائفة، تتم الطائفة الأولى لنفسها وتذهب، وهو يقوم إلى الركعة الثانية، فحتى تتمكن الطائفة الثانية من اللحاق به فإنه يطيل ماذا؟ الركعة الثانية. هذا على خلاف الأصل في السنة. السنة أن يطيل الأولى أكثر من الثانية. الحالة الثانية التي استثنيت من هذا الأصل أن يكون الفارق يسيرا، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ الغاشية بعد سبح، فالغاشية في المصحف هي الثانية لكنها في الطول أطول بيسير، ولذا قال
وبيسير كسبح والغاشية
فقرأهما على الترتيب، على ترتيب المصحف، مع أن هذا الترتيب مختلف هل هو توقيفي أو ليس كذلك، والمصحف لم يجمع إلا بعده صلى الله عليه وسلم، لكن لكونه رتب هكذا الصحابة جعلوا سبح قبل الغاشية، فالغاشية متأخرة في المصحف وهي أطول، وأتت في السنة في الركعة الثانية في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، كان يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية.
ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم.
إذا انتظار الداخل له مرتبتان، أن ينتظر الداخل لتقام الصلاة، هذا إذا لم يشق على الناس خاصة في الوقت الذي يستحب فيه تأخير الصلاة فلا حرج. قال عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء حينما خرج قال له عمر الصلاة يا رسول الله، قال فخرج ورأسه يقطر ماء قال إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. وكان جابر رضي الله عنه يقول فإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، فيتأخر لأجل أن يجتمع الناس، هذا نوع من التأخير ومراعاة المؤمن. النوع الثاني أن يتأخر في الركوع لإدراك الركعة، وهو الذي قصده هنا، قال ويستحب للإمام انتظار داخل بهذا الشرط والقيد. ما هو
إن لم يشق على مأموم.
إن لم يشق على المأموم، هذا الانتظار هل هو لله أو لغيره؟ هل هو لله أو لغير الله أو يفصل؟ فإن لم يعلم الداخل ولم يرد مراعاة الداخل فيجوز، وإن عرف الداخل وكان ذا جاه ومنصب ومال فراعاه لأجل ذلك فيكره. فالعلماء لهم تفصيل، منهم من قال يكره مطلقا لأنه تشريك في النية، والصلاة الإطالة لا تكون إلا لله لأن هذا ركوع لله فلا يزيد فيه شيئا لغير الله. هذا رواية عنه عن الإمام أحمد أنه يكره أن ينتظر الداخل، وعنه أنه لا يكره مباح، وعنه أنه يستحب ويستحب. وجه الاستحباب قالوا هذا التشريك لا يضر ولو قصد به الرفق بالناس، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة ويريد إطالتها فيخفف لأجل الناس، قال فأسمع بكاء الصبي فأخفف شفقة على أمه، فقصد هذا. ومن هنا فإنه لا يكره هذا التشريك في النية، لكن الإمام يراقب نيته، إن قصد التقرب إلى الداخل فلا يفعل. ويتأكد الاستحباب في صلاة الجمعة في الركعة الثانية حتى لا تفوت المأموم الجمعة فيصليها ظهر فينتظره، لكن بهذا القيد إن لم يشق على مأمومين. قال إن لم يشق على مأموم، ولو على مأموم واحد، إن علم أن في المأمومين واحد يشق عليه الانتظار فإنه لا يفعل. وليس للداخل أن يصفق أو يسبح أو يقرأ إن الله مع الصابرين، هذا كله خلاف السنة، بل قال عليه الصلاة والسلام فاتوها وعليكم السكينة، فإن أدرك فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وليس له أيضا أن يسعى،
لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها.
قال وإذا استأذنت، الألف والسين والتاء للطلب، يعني طلبت الإذن. وإذا استأذنت المرأة ولم يقل الزوجة، لأنها تكون زوجة وأما وأختا وبنتا، فإذا استأذنت امرأة أحدكم كما جاء في الحديث، سواء كانت حرة أو أمة، كره منعها ولا يحرم، لو منعها فلا إثم عليه، لكن يكره له المنع لورود النهي. وقيل يحرم أن يمنعها، لأن ابن عمر رضي الله عنه حينما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال رجل من أبنائه والله لنمنعهن، فحصبه ابن عمر قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك أبدا، فتغيظ فيه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فمن هنا قيل بالتحريم، والصواب أنه لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما هو أولى من خروجهن، فقال وبيوتهن خير لهم، فهو يمنعها إلى ما هو خير لها في دينها، فمن هنا لا يحرم، لكن يكره لما قد يفوته عليها من أجر الجماعة وحضور القلب، وهذا في الصلوات الخمس. أما في العيد فالسنة، في العيدين فالسنة أن تخرج النساء وذوات الخدور وحتى الشابات منهن. في الصلوات الخمس حضور النساء قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، فيباح على الأصل لغير المتطيبة والمتزينة ولغير الشابة، ويكره في حق الشابة ولو لم تتزين، ويحرم في حق المتطيبة والمتزينة والبرزة التي تبرز للرجال وتفتن أو تفتن، يحرم عليها أن تخرج ولو إلى المسجد. قال الوزير بن نمير رحمه الله: يكره خروج الشواب، يكره الحضور للشواب اتفاقا، يعني باتفاق أهل العلم. والحنفية يكرهون، وبعضهم يصرح بالتحريم. ذكر هذا العين في شرحي على حديث ابن عمر في وحديث عائشة رضي الله عنها في مر معنا في درسي الصحيح، خاصة في الأزمان المتأخرة. قالت عائشة: لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات.
تفيلات يعني غير متبرجات ولا متطيبات. نعم،
رواه أحمد وأبو داود.
نعم، وحديث ابن عمر الذي تقدم: لا تمنعوا إماء الله، هذا في الصحيحين. وعندهما أيضا عنه: إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها. نعم،
وتخرج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة.
نعم، لقوله: وليخرجن تافلات.
نعم، وبيتها خير لها لما تقدم.
بيتها خير لها من المسجد، خير لها من السوق، خير لها من الملعب. بيتها خير لهن لها. وقرن في بيوتكم، كلما كانت المرأة أكثر قرارا في بيتها كان أستر لها وأمنع لعرضها وأكمل لدينها ولحيائها. فالشريعة متوسطة، لا تمنعها الخروج للمسجد، لكنها لا ترغبها فيه. ومن باب أولى أن الشريعة لا ترغبها في الخروج لغيره، على خلاف ما يسعى إليه أهل الشهوات من إخراجها إلى كل مكان فيه رجال. فالمؤمنة تربأ بنفسها عن هذه المواضع، مواضع الرذائل.
ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا.
ولأب ثم أخ، ثم لم يقل و، لأن ولاية الأخ متأخر عن الأب. ونحوه كعم وابن عم، منع موليته كما قلنا من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا من الانفراد، يعني يلزمه. ولأب كأنها اللام تفيد الإباحة، يعني يباح له، والصواب أنه يجب عليه إذا خشي عليها الفتنة أو الضرر أو خشي منها فتنة وجب عليه أن يمنعها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، ما لها، يمنعها إذا كان هو وليها، يمنعها، يمنع إذا خشي على أمه أو خشي منها على غيره فإنه يمنعها، لكن برفق، يعني لا يكهرها ولا ينهرها ولا يسبها، وصاحبهما في الدنيا معروفة، فإن أبت عليه فقد أدى ما عليه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يذكرنا بهذا المجلس في الملأ الأعلى، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يضاعف لنا ولكم به الحسنات ويكفر به السيئات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.